والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولوالدين شيخنا والسامعين. أما بعد، فنحمد الله تعالى على منه وكرمه أن وفقنا لهذه الدروس المباشرة مع شيخنا الفاضل أبي أنور سالم بامحرز حفظه الله تعالى في درس جديد لشرح كتاب التوحيد للإمام العلامة الرباني محيي السنة مجدد الدعوة محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا في كتاب التوحيد للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته. وهذا الدرس هو الدرس 29. قال الشيخ: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه، فقد اتخذهم أربابا من دون الله تعالى. وأورد تحت هذا العنوان آثار تدلل على ما أورد الشيخ في حكمه بأن من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما حل الله أو تحليل ما حرمه الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله تعالى. وهذا باب عظيم، فهذا الباب وما بعده من الأبواب فيه بيان لوازم التوحيد، أي ما يلزم على من وحد الله وشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ماذا يلزمه؟ تلزمه أمور، وهذا هذه اللوازم أمرها هام، يجب على المسلم التنبه لذلك، وكثير من الناس يغفلون عن هذه اللوازم. وخلاصة هذا اللازم أن العبد يجب عليه تحريم ما حرم الله في كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يحلل ويحل ما أحل الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يحكم في هذا الأمر إلا ما شرع الله وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليعلم العبد المسلم أن العلماء إنما هم يبينون معاني ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبينون يوضحون، وليس لهم أن يحللوا ما يشاءون أو يحرمون ما يشاءون، هذا ليس من شأنهم مهما علت منزلتهم في العلم أو بلغ جلالهم وتقديرهم. لماذا؟ لأنهم بشر معرضون للإصابة والخطأ. وعلى المسلم وكل مسلم أن يعلم أن طاعة العلماء إنما هي من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. إذن لابد من إطاعة الرسول، ومن أطاع الرسول أطاع الله. إذن المسلم يطيع الرسول ويطيع الله تعالى. الطاعة المطلقة، قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذنه، أي بإذن الله. إذن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يبلغ عن الله هي طاعة لله وأمر والله أمر بذلك. الله أمر بطاعة رسوله وطاعة رسله جميعا، لأنهم يبلغون عنه الدين سبحانه وتعالى. والعلماء والدعاة إلى الله والحكام أيضا هم أيضا يبينون أوامر الله تعالى ونواهيه للأمة جميعا، فهم يطاعون بما يبينون من شرع الله تعالى وبالأدلة الشرعية التي يريدونها في ذلك. وشرع الله كتاب الله والسنة ملزم به كل إنسان، لا ينبغي لأحد مخالفة ذلك. العلماء يبينون ويوضحون شرع الله، والحكام ينفذون شرع الله تعالى. قال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فالطاعة المطلقة لله تعالى والطاعة المطلقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أولي الأمر وهم العلماء وهم الحكام فإنما طاعتهم من طاعة الله ومن طاعة رسوله، ولذلك قال: وأطيعوا الله، طاعة مطلقة، وأطيعوا الرسول أيضا مطلقة، ثم قال: وأولي الأمر، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر، إنما قال وأولي الأمر عطفا على طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. فينبغي إدراكه، فلا طاعة مستقلة لولاة الأمور ولا للعلماء، وإنما طاعتهم فيما يبينون للأمة من شرع الله وما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الذي ينبغي. قال الشيخ الإمام رحمه الله تعالى: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه، أي ما حرم الله، فقد اتخذهم أربابا من دون الله تعالى. العلماء هنا هم علماء الدين والشرع، حملة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هم علماء الملة الصحيحة، وهم ورثة الأنبياء كما قال عليه الصلاة والسلام: والعلماء ورثة الأنبياء. والأمراء هم من يقومون بحراسة الدين وتنفيذ شرع الله تعالى في الرعية. قال الشيخ: باب من أطاع العلماء والأمراء، إذن طاعتهم في هذا الأمر فيما حرم الله يبينون وما أحل الله يبينون، أما أن يحلوا ويحرموا بذواتهم فلا، إنما يبينون ما أحل الله وما حرم ويحل وما أحل الله رسول الله وما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن اتخذ من العلماء من يحل أو يحرم، يعني جعل العلماء يحلون بذواتهم أو يحرمون بذواتهم، فقد اتخذهم أربابا من دون الله تعالى، ولذلك قال الشيخ: فقد اتخذهم أربابا من دون الله تعالى، أي من شرع منهم من عنده ما فيه حلال وحرام فإنه لا يطاع من العلماء، ومن أطاعهم فقد اتخذ هؤلاء أربابا من دون الله تعالى، وهذا لا يجب، فلا طاعة لهم. ومن أطاعهم بعد هذا فقد أشرك بالله الشرك الأكبر، لأنه اتخذهم إلها أو آلهة من دون الله، وكذلك هم أربابا اتخذهم أربابا من دون الله، وكل هذا لا يجوز، إنما الألوهية والربوبية لله تعالى. مقام الربوبية والألوهية هذا لله خاص، لأن كلمة الرب والإله هي من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت، مثل كلمة الإسلام والإيمان وكلمة الفقير والمسكين أيضا تدور حول هذا. أي قد تأتي كلمة الرب ويراد بها الإله، كقول النبي عليه الصلاة والسلام في عذاب القبر: فيأتيه الملكان فيسألانه من ربك، أي من معبودك، مقصودنا من ربك أي من إلهك الذي أمرت بعبادته، لأن بين اللفظين لزوم وتضمن. فالربوبية مستلزمة للألوهية، والألوهية متضمنة الربوبية، فكونه رب يلزم تأليهه، بما أنه رب أي خالق ومالك ورازق، إذن يؤله ويعبد ولا يعبد سواه. وكونه إله ويعبد، إذن طالما أنه يعبد إذن هو خالق ومالك ورازق، هذا معنى التضمن واللزوم هنا. الدليل الأول الذي أورده الشيخ رحمه الله في هذا الباب قال: وقال ابن عباس يوشك أن رضي الله عنهما يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. هذا هو الشاهد الأول في هذا الباب، وهذا حديث ثابت، أثر ثابت، كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وأورده الإمام أحمد بسند صحيح، أورد هذا الأثر بسند صحيح. والشاهد منه أن المسلم إذا بلغه الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر من الدين وبينه أهل العلم، فعليه أن لا يدع هذا الحديث ويتركه ويعمل، بل ينبغي أن يقبله ويعمل به، ولا يتركه لقول أحد من الناس كائنا من كان، لا يترك هذا الحديث وهذا الأثر الثابت عن رسول الله لقول أحد كائنا من كان، خاصة إذا كان ما تضمن الحديث ليس من مسائل الاجتهاد، وإنما مسائله مجزم بها. وابن عباس رضي الله عنهما هنا يحمل كلامه رضي الله عنه، يحمل كلامه في الذين قالوا بقول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من أن الإفراد بالحج أفضل من التمتع، الإفراد بالحج أفضل من التمتع، لكن ابن عباس رضي الله عنهما خالفهم في ذلك، فإنه يوجب أفضلية التمتع، ويقول التمتع أفضل، ويسوق أدلة في ذلك. وكلامنا هذا مقصود به أن من اعتمر في موسم الحج فإنه إذا أدى العمرة فإنه يتمتع، يحلق أو يقصر ويتمتع الحج ثم يحرم في يوم الثامن، هذا ما ذهب إليه ابن عباس رضي الله عنهما. أما أبو بكر رضي الله عنه والخليفة أيضا من بعده عمر كانوا يرون أو كان يرون كانوا يريان أن التمت أن الذي ينبغي هو أن يحج فقط وأن يدع العمرة في سفرة أخرى. ابن عباس رضي الله عنه يوجب أفضلية التمتع ويسوق أدلة في ذلك على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة حين حج معهم بالتحلل بعد العمرة والتمتع الحج في حجة الوداع بعد أن طافوا وسعوا أمرهم بالحلق إلا من كان معه الهدي. وقال عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت، أي لم أسق الهدي، ولولا أن معي الهدي لأحللت بعمرة إلى الحج. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كان يريد أن يتمتع أيضا لكنه ساق الهدي، وأخبر أن من ساق الهدي فعليه أن لا يتمتع لأنه يتم حجه ثم ينحر. هنا لما قال الرسول هذا الأثر: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما أهديت ولولا ولولا أن معي الهدي لأحللت للعمرة الحج، قال سراقة ابن مالك رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ألنا خاصة، أي هذا الأمر التمتع لنا خاصة أم إلى الأبد؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل إلى الأبد. إذن هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. فابن عباس رضي الله عنهما خالف كلام الشيخين رضي الله عنهما بهذا الدليل الصحيح، وأنكر على من قال بقول الشيخين. وهذا مقال ابن عباس قوله: أخشى أن ينزل علي أن تنزل عليكم حجارة، قل أخشى أن تنزل عليكم حجارة من السماء. هذا قوله فيه بيان الإنكار على أخذهم بقول الشيخين وترك قول النبي عليه الصلاة والسلام، مع جلالة الشيخين وليس هذا تنقص في أبي بكر ولا في عمر رضي الله عنهما، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أثنى عليهما. قال عليه الصلاة والسلام في أبي بكر وفي عمر، قال: أن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، رواه مسلم، أي أمر الأمة بطاعة أبي بكر وعمر لأنهم أفضل هذه الأمة وأقربها وأقرب إلى الصواب. كلام أبو بكر كلام عمر أقرب إلى الصواب من غيره من المسلمين ومن الصحابة. وقال عليه الصلاة والسلام: اقتدوا بالذين من بعدي أبا بكر وعمر، حديث صحيح في السنن أخرجه الإمام أحمد أيضا. وقال عليه الصلاة والسلام: وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. وأبو بكر وعمر من الخلفاء الراشدين. ولم يعرف عن أبي بكر ولا عمر أنهما خالف نص برأيهما أبدا، مع ذلك القول ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما كان قول الشيخين اجتهادا منهما عفى الله عنهما. وفي الأثر التحذير، في هذا الأثر الذي معنا الذي أورده ابن عباس، تحذير عن التقليد لأحد كائن من كان، أو التعصب لمذهب أو لقول قائل كائنا من كان، إذا خالف ما ثبت وصح عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن هذا هو أساس الدين والملة. وهنا ملحظ أن قول الشيخين بأفضلية إفراد الحج والسفر مرة أخرى لأجل التمتع، هذا أمر اجتهد فيه رضي الله عنهما، وهو أيضا قول لطائفة من أهل العلم، قال به طائفة من أهل العلم، وأيضا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من المحققين. وإيراد هذه المسألة ليس على وجه الخلاف الفقهي، وإنما أورد ابن عباس هذا الأثر لبيان عموم اللفظ، وهو أن لا يعارض قول النبي عليه الصلاة والسلام الظاهر معناه بقول أحد لا دليل على قوله، ولو كان ذاك القائل أبا بكر وعمر فكيف بمن دونهما من الصحابة والتابعين أو غيرهم. وكان أبو بكر رضي الله عنه وعمر يرون أن يعني الإتيان يعني بمعنى أن المسلم يحج أولا ثم يأتي في سفرة أخرى للعمرة، كانوا يرون ذلك عمران للبيت وعدم هجر، فمن حج الآن يعتمر بعد ذلك، أما إذا تمتع وحج واعتمر فإن ذلك يفضي إلى أنه لا يعود إلى البيت إلا بعد زمن بعيد. هذا اجتهاد. نعم، إذن الدليل مثل ما أورده ابن عباس وأورده المصنف في هذا الباب، فيه بيان أنه لا ينبغي مخالفة ما ثبت عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأورد هذا مثال. ثم قال وقال أحمد بن حنبل إمام جليل إمام أهل السنة: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. هذا أيضا أثر عظيم، وفيه بيان. هنا الإمام أحمد يقول: من عرف الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يقلد سفيان أو غير سفيان، سفيان الثوري إمام من الأئمة معروف وله اجتهادات في أمور الفقه والترجيح وغير ذلك، لكن مع ذلك لا يقلد فيما يذهب إليه مما خالف الصحيح، على جلالة علمه وزهده وصلاحه. فيقول الإمام أحمد: عجبت لمن صح عنده الحديث وعرف صحته عن الله وعن رسول الله، عن الله في معناه وعن رسول الله لفظا، ثم يقلد سفيان وغيره من الناس فيما يخالف الحديث ويورد الأعذار المخالفة للحديث ليبرر فعله. وإنما الواجب على المسلم إذا بلغه كتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم ما عليه إلا القبول وعدم ردهما، أن يعمل بما علم ولو خالف من خالف، هكذا أمرنا الله تبارك وتعالى وهكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يخوف الإمام أحمد صحة يعني من ترك كلام الرسول وذهب إلى غيره وخالف ذلك أن يكون معرضا للهلاك في الدنيا والآخرة. واستشهد رحمه الله تعالى بهذه الآية العظيمة: فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، فليحذر الذين يخالفون عن أمر الرسول أن تصيبهم فتنة. وفسر معنى فتنة أي شرك، أن يصيبهم الشرك، لعله إذا رد بعض كلام الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقع في قلبه شيء من الزيق فيهلك، ولا ينبغي ذلك. قال تعالى: فلما زاغوا أزاق الله قلوبهم. والزيغ هنا إذا كان في هذا الأمر أن يرد كلام الرسول مع بياني وإيضاحي لأمر عنا له، فإن هذا فيه شرك الطاعة لمن تبعه في ذلك أو من خامر عقله شيء وخالف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه فتنة عظيمة، فليحذر الذين يخالفون عن أمر الرسول، أي بمعنى لا يجوز ويحرم مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه مخبرا به عن الله تعالى. ثم أورد الشيخ في الباب الشاهد الثالث في هذا الباب، قال عليه الصلاة والسلام في الشاهد أورده في ماذا؟ في قول الله تعالى، نعم، عن عدي بن حاتم أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ هذه الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فقلت له: إنا لسنا نعبدهم، إنا لسنا نعبدهم. فقال عليه الصلاة والسلام: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ فقلت: بلى. قال: فتلك عبادتهم. رواه أحمد والترمذي وحسنه. إذن هذا الأثر أيضا أثر صحيح، وهذه الآية فيها بيان أن أحبار اليهود والنصارى أنهم جعلوا، أن اليهود والنصارى جعلوا أحبارهم ورهبانهم وعلماءهم، جعلوهم يشرعون لهم ما يخالف شرع الله تعالى، فإذا شرعوا أطاعوهم في ذلك. فلما سمع عدي بن حاتم رضي الله عنه هذا القول استشكل عليه، استشكلت عليه الآية، فقال: يا رسول الله، إنا لا نعبدهم، إنا لا نعبدهم، لأنه ظن أن العبادة مقصودة مقصورة على السجود والركوع فقط، ولم يتبين له أن العبادة، أن الشرك يقع في أعظم من هذا، والعبادة تكون في غير هذا، أن من عبادة الأحبار والرهبان طاعتهم في تحريم الحلال وتحليل الحرام بخلاف حكم الله ورسوله في ذلك. فطاعة المخلوق في معصية الخالق عبادة له، لا سيما في أحكام الشرع وأيضا في القوانين المخالفة لشرع الله تعالى. وهذا ينبغي الحذر منه، كل الحذر، فقد وقع أقوام في هذا الزمان أنهم يشرعون القوانين والدساتير بعقولهم وأفهامهم الضالة ويحكمونها في الناس ويلزمونهم بها، مع أنها ظاهرها وباطنها يخالف شرع الله تعالى وبعيد عن شرع الله تعالى، فهذا من الضلال، ولذلك ينبغي الحذر من ذلك أيما حذر. ثم قال الشيخ بعد ذلك: باب قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا للطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. قوله الشيخ وفي هذا الباب ألم ترى إلى الآية، مناسبة هذا الباب أن يتضمن إفراد الله تعالى بالوحدانية والربوبية، فالله تعالى هو الواحد الرب الخالق المالك الرازق المعبود ولا يعبد سواه، لا معه ولا منفردا، وإنما العبادة والتوحيد والتوجه بها إلى الله تعالى. ويستلزم ذلك تحكيم الرسول عليه الصلاة والسلام في كل ما قد يحصل من النزاع والخلاف، نحكم كتاب الله ونحكم ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي خلاف يقع بين الناس. وهذا مقتضى شهادة أن محمد رسول الله، مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله أن نقر لله تعالى بالربوبية والألوهية، ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله أن نتحاكم في ما اختلفنا فيه من أمور الدين ومما كان من النزاعات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن تحاكم إلى غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذب في شهادته بأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الباب يدل على أن التحاكم يجب أن يكون لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم بما أنزل الله وبما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن من تحاكم إلى غير ذلك في خصومات وتحاكم في أي أمر إلى غير كتاب الله وإلى غير السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مصرا على ذلك عالما بذلك قد تبين الأمر، فإنه قد أشرك بالله وكفر الكفر الأكبر، وهذا ما ينبغي الحذر منه. فإن من أمور الشرك ما يخفى على كثير من الناس. ثم أورد الأدلة في هذا وهي الآية قوله: ألم تر الذين يزعمون أنهم آمنوا، أي يدعون الإيمان بالله وبكتاب الله وما أنزل على رسول الله وما جاء عن الله تعالى في ذلك، نعم يؤمنون، يقول زعمون أنهم يعني زعم منهم يقولون منه هكذا، نعم ثم يخالفون، ثم يتحاكمون في خصوماتهم إلى الطواغيت وهم الكهنة أحبار اليهود، ويشمل ذلك كل من حكم بغير الله من واضع قوانين هذا الزمان وغير ذلك، كل من غير حكم الله تعالى وتحاكم إليه الناس، فهؤلاء هم الطواغيت مع علمهم أن الله أمرهم أن يكفروا بالطواغيت وبكل من تحاكم إلى غير شرع الله، فوجب عليهم الكفر بالطواغيت جميعا، ومن تحاكم للطواغيت فقد انتفى عنه الإيمان أصلا. قال تعالى: وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا، أي الشيطان يغريهم ويزيد لهم ما يضعه الطواغيت ويحبب إليهم ذلك، فيجعلهم يتحاكمون إليهم ويدعون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ففي الآية دلالة على وجوب التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والرضا بذلك، نعم التحاكم بالرضا والتسليم أيضا. أيضا من الدلالة أن من تحاكم إلى غير كتاب الله وشرعه وما جاء به الرسول فليس بمؤمن وإن ادعى ذلك. أيضا من دلالة الآية وجوب الكفر بالطواغيت، وجوب الكفر، قد أمروا أن يكفروا به، قد أمروا أن يكفروا به، إذن وجوب الكفر بالطواغيت. أيضا من دلالة الآية أن من حكم بغير الله، حكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت، فهو طاغوت، نعم الشيطان يريد أن يضلهم، إذا قلهم تعالوا ما أنزل الله والرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، شفت يصدون عن النبي عليه الصلاة والسلام عندما يأمرهم بأن يأتوا إليه يتحاكموا عنده عليه الصلاة والسلام. وأيضا في هذه الآية التحذير من كيد الشيطان، و صده عن الحق وإضلاله أهل الإيمان. وهذا أمر خطير ينبغي الحذر منه. وكيد الشيطان لا ينبغي على المؤمن يغفل عنه، فإنه كيده عظيم، لأنه يزين للناس ما تحبه أهواءهم وقلوبهم، فيقعون في مخالفة شرع الله تعالى ومخالفة كتاب الله تعالى، وأيضا يقعون في مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ بعد ذلك قوله تعالى: وقيل لهم وإذ قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. إذا قيل، أي للمنافقين، إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض بالكفر والمعاصي وعدم التحاكم لشرع الله، فماذا يقولون؟ يقولون إنما نحن مصلحون ونريد الخير. فالإصلاح في الأرض لا يكون بالكفر بالله تعالى ولا بالتحاكم لغير الله تعالى، وإنما الإصلاح، كل الإصلاح، الرجوع إلى ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإلا فالفساد عظيم، فساد. وإذا قلوا لهم لا تفسدوا في الأرض، هنا إفساد الناس، إفساد معنوي وإفساد أيضا حسي، وكل هذا بائن للعيان. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وهكذا الفساد بأيدي الناس. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. والآيات في ذلك كثيرة. وقولهم إنا مصلحون هذه دعوة باطلة، دعوة باطلة، أي ما أردنا الإصلاح. ولهذا قال تعالى: ألا إنهم هم المفسدون، أي ألا هنا استفتاح لتهويل، أي انتبه لما بعدها، هم عين أهل الفساد وهم أهل الفساد ظاهرا وباطنا، فينبغي الحذر منهم وفسادهم في التحاكم إلى غير ما أنزل الله، وهذا من أكبر الفساد في الأرض. جاء في الشاهد الثالث قال: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، أي لا تفسدوا في الأرض فسادا ماديا ومعنويا بعد أن أصلحها الله تعالى بالأنبياء والرسل والعلماء وأهل الخير من الدعاء. كل هذا ينبغي الحفاظ عليه وعدم إفساد في الأرض التي قد تم إصلاحها من الله تعالى. وإن من خالف ما جاء عن الله وعن رسول الله فهذا مفسد في الأرض، وإن ادعى الصلاح فهو كاذب أفاك. ثم أورد في الشاهد الآخر: أفحكم الجاهلية يبغون، أفحكم الجاهلية يبغون، أي حكم غير الله تعالى. حكم الجاهلية هو أن يسن الناس شرعا من عندهم ويتحاكمون إليه ويجعلونها بدلا عن شرع الله الذي هو أعلم سبحانه وتعالى بما يصلح العباد وما يكون فيه العدل بينهم في قضاياهم وفي خصوماتهم. فمن ترك ذلك وشرع أحكام للناس من عنده فحكمه حكم جاهلية. والله يقول: أين الحكم إلا لله، أين الحكم إلا، أي الحكم الذي هو حكم الله والذي ينبغي أن يصادر. وإن مخالفة ذلك طاعة لمن هو دون الله، وهذا هو الشرك الأكبر. من جعل قانونا يتحاكم له الناس ويتركون حكم الله تعالى فقد أشرك بالله في هذا الذي جعله، يجعل له قانون يرجع إليه ويترك حكم الله تعالى. وإنما العبد أن يعلم ويعتقد أن الحكم لله جل وعلا، وهو أحسن الحاكمين. قال تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالله تعالى حكمه هو الذي ينبغي أن يصار إليه، والحذر كل الحذر من حكم بكل حكم من أحكامه. وهنا ينبغي أن يعلم أن لا يلزم ممن تحاكم إلى حكم أنه لا يكفر إلا إذا عرف ذلك وفسر له. نعم لا يلزم، لكن بمجرد ما يعلم أن هذا حكم يخالف حكم الله وأن حكم الله خلاف هذا فإنه ينبغي، وإن لم يتركه فهو واقع في الكفر. قالوا عن عبد الله بن عمر بعد ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا الأثر أثر متكلم فيه، ويعني لا يصح عند أهل العلم، وقالوا فيه كلاما، وإن كان معناه صحيح، كان من حيث المعنى صحيح، لكنه لا يصح لفظه كحديث. فلا يؤمن المسلم حتى يكون ما في قلبه وما يتلفظ به وما يهواه هو ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مقتصرا على ذلك، عن القرآن والسنة، ويحذر من الركون إلى الأهواء. أفرأيت من اتخذ إله هواه، صلى الله عليه وسلم والعافية. اتباع الهوى يعمي ويصم، وقد وقع في ذلك الكفار من اليهود والنصارى، فوقعوا في الهوى حتى أشركوا بالله تعالى وقتلوا الأنبياء وفعلوا وفعلوا. فعلى المؤمن أن يحذر من هذا ومن كل ما يؤدي إليه. قال وقال الشعبي كان بين رجل من المنافقين، كان بين رجل من المنافقين أي يظهر إسلامه ويبطل الكفر، وسماه منافقا يعني لأنه ليس على حقيقته، وإنما يظهر شيء ويخفي آخر. قال كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود، واليهود هم الذين ينتسبون إلى ما جاء به نبي الله موسى عليه السلام. قال تعالى إنا هدنا إليك، أي رجعنا إلى أبيهم يهودا. كان بينهم خصومة، بين الرجل نعم من المنافقين ورجل من اليهود خصومة. فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد، انظر يعني هذا اليهودي رضي بأن يتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي النبي الذي بعد موسى وعيسى، قلنا نتحاكم إليه نرجع فيما اختلفنا ويحكم بيننا، نتحاكم إلى محمد. عرف أنه لا يأخذ الرشوة عليه الصلاة والسلام، ما كان يأخذ الرشوة نبي الله تعالى. وأما أحبار اليهود يأخذون الرشوة ويأكلون يطمون. فقال المنافق لا، هذا منافق ظاهره الإسلام وباطنه الكفر، يقول لا نتحاكم إلى اليهود، أعوذ بالله، لعلمه أنهم يأخذون الرشوة، يعني يدفع له الرشوة حتى يحكم له بالباطل. والرشوة محرمة في الإسلام، ولا سيما إذا قادت إلى مثل تغيير حكم الله تعالى بحكم البشر، وهذا كفر، نسأل الله السلام. فاتفق أن يأتي كاهنا في جهينة، قال طيب، وافقه اليهودي، فذهب إلى كاهن في جهينة، يعني من الكهان من يدعي علم الغيب المستقبل، وكان العرب ترد على هؤلاء من الشياطين يسترقون السمع ويصدقونهم بما يأثون من كلمة تكون صادقة وتسعة وتسعين كاذبة مما يسترق الشياطين ويرمون به إلى الكهان وإلى الدجاجلة. فذهبوا إلى هذا الكاهن يحتكمون إليه، فنزلت هذه ألم تر إلى الذين يزعمون، نزلت هذه الآية
تفضح هؤلاء وتبين حالهم. وقيل في هذا الأثر أنها نزلت هذه الآية في رجلين اختصما، فقال أحدهما نترافع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وقال الآخر إلى كعب بن الأشرف. وكعب بن الأشرف هو رجل من زعماء بني النضير، يهودي، نعم. فثم ترافع إلى عمر رضي الله عنه، فذكر له أحدهما القصة، فقال الذي لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك؟ قال نعم، فضربه بالسيف فقتله رضي الله عن عمر الخليفة الراشد. ما كان يتهاون مع مثل هؤلاء، لأنه بقوله وفعله فقد كفر بما جاء بمحمد صلى الله عليه وسلم، فأقام عليه الحد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فإن قيل كيف يقتل عمر والأمر إلى الإمام النبي صلى الله عليه وسلم، أجيب لك أن الظاهر أن عمر لم يملك نفسه بقوة غيرته فقتله في الحال، لأن هذا وقع في الردة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وحياكم الله وبياكم جميعا، بارك الله فيكم. ننظر إذا كان هناك شيء من الأسئلة وردت علينا. نعم، يقول السؤال السائل السؤال الأول، هل يدخل في مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم من يقول ليس في موطأ مالك ما يدل على المسح على الجوارب، ويقول قوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، هذا خاص بالخفين وليس بالجوارب، فكيف يرد على مثل هؤلاء وجزاكم الله؟ يقول هذه مسائل خلافية، هذه مسائل خلاف، هذا ليس رد للحكم، لأن المسح قد جاءت يعني الأدلة عليه من كتاب الله وسنة رسوله، قد جاءت الأدلة عليه من كتاب الله وسنة، فقوله هذا لا يعد رد لكلام الرسول. ولكن هناك مسائل في اختلافات فقهية يعني مقابل اجتهاد، فهذه تختلف عما تكلمنا عنه، بارك الله فيك، احذروا من الخلط في المسائل هذه. السؤال الثاني يقول في قبيلتهم يعطى للعريس بعض النقود، العريس يعطى له بعض النقود ويسميها بعض الناس معاونة، والبعض غرامة، وبعض هدية، وقد يلزم على العريس ردها أو مشاركته بدوره مع من تزوج وأهدى له من قبل، فهل هذا العمل هذا يعني لا ينبغي من أهدى إلى أحد يعني إنسان في زواج يعني يعينه من باب تعاون على البر والتقوى، لا ينتظر يعني أن يلزمه يعني أنه يعين، لا، هو يجعلها إعانة أخ لأخيه، ومن كان في عون أخيه كان الله في عونه، أما يجعلها دين يقيدها عليه ويحاسب، يا أخي ربما هذا يتزوج والثاني قد مات أو لم يحضر، فهذه من العادات كانت بهذه الصورة التي ذكرت، فهي عادات سيئة لا ينبغي. من أعان أخاه في أمر الزواج فهذا في عون الله تعالى، الله تعالى في عونه، وليستحضر هذا الأمر ولا ينتظر يعني المقابل، فإذا حصل الحمد لله كان يعني مبادئ تبادل تعاون بين المسلمين، والمسلمون يتعاونون بما بينهم البين، هذا الذي ينبغي. بارك الله فيكم جميعا، وحياكم الله وبياكم، وإلى اللقاء في درس آخر بإذن تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.